الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم نحو ثلاثة. الإعداد والتقديم الأستاذ عبد الرحمن الحبيسي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
ولنأتي إلى حكم آخر من أحكام المفعول المطلق، وهو حذف عامل المفعول المطلق. وكما ذكرنا أن العامل في المفعول المطلق قد يكون الفعل أو المصدر أو الوصف العامل عمل فعله، مثل اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة. فلنبدأ بجواز حذف العامل في المفعول المطلق، وأريدك أن تتنبه معي إلى كلمة جواز، أي ليس واجب. هنا يجوز إثبات العامل في المفعول المطلق ويجوز حذفه. في قولنا أي سير سرت، إذا سألك شخص أي سير سرت فتقول سير أبي بكر وعمر، والتقدير سرت سير أبي بكر وعمر. فالمفعول المطلق سير هنا، والفعل العامل فيه سار، وهنا سرت لأنه اتصل بتاء الفاعل. ولكن ماذا تلاحظ هنا؟ تلاحظ أنه حذف العامل في المفعول المطلق، وهنا جائز تجنبا للتكرار، ولأنه دل عليه ما سبقه من كلام، لأن الفعل جاء في السؤال في البداية، في بداية الكلام، فيجوز أن تحذف العامل من الكلام اللاحق أو من الإجابة، لأنه دل عليه دليل فيما سبق. إذن التقدير سرت سير أبي بكر وعمر، فسير مفعول مطلق محذوف عامله جوازا. وفي قولنا إذا سألك شخص أما جلست في الدار، هنا يسألك فتقول بلى جلستين، أي بلى جلست جلستين. فالعامل في المفعول المطلق جلست، فحذفه وجاء بالمفعول المطلق مباشرة بعد حذف العامل فيه، لأنه دل عليه ما ذكر في السؤال أو ما سبق في الكلام. وهكذا يحذف عامل المفعول المطلق المبين للنوع أو العدد جوازا إذا دل عليه دليل. لنعود إلى الأمثلة. سير أبي بكر وعمر هنا مفعول مطلق مبين للنوع، وفي قولنا أما جلست في الدار فتقول بلى جلستين مبين للعدد. فيجوز حذف العامل في المفعول المطلق إذا كان هذا المفعول المطلق مبين للنوع أو العدد. لكن قد تسأل نفسك سؤال، والمفعول المطلق المؤكد لعامله أو لفعله هل يجوز أن نحذف هذا العامل؟ سنجيب عليك هنا، لا يجوز حذف العامل المفعول المطلق المؤكد لعامله، لأن المفعول المطلق جاء يؤكد العامل، فكيف نحذف هذا العامل؟ سيختل المعنى. وهكذا ولازلنا مع حذف عامل المفعول المطلق، ولكن هنا وجوب حذف العامل في المفعول المطلق، أي يجب حذف العامل في المفعول المطلق في الحالات الآتية، وهذه الحالات تبينها هذه الأمثلة. في قولنا صبرا أهل غزة وسقيا لكم ونصرا لا خذلانا، نلاحظ هنا ثلاثة مفاعيل مطلقة هي على التوالي: صبرا، سقيا، ولا خذلانا. نلاحظ أن هذه مفاعيل مطلقة هي مصادر، ولكن العامل في هذه المفاعيل محذوف، وجاءت هي منصوبة، الناصب أو العامل محذوف، والحذف هنا يجب أن نحذفه، والتقدير اصبروا صبرا أهل غزة وسقاكم الله سقيا ولا خذلكم خذلانا. هذا التقدير. فلماذا حذف العامل في المفعول المطلق؟ هنا الحذف وجوبا، لأنه يجب أن يحذف العامل في المفعول المطلق إذا كان بدلا من فعله، وكان فعله هذا يدل على الأمر، مثل قولنا اصبروا صبرا، أو يدل هنا أمر بدل من فعله الأمر، أو النهي لا خذلكم خذلانا، هنا نهي. وأيضا إذا كان هذا الفعل أو العامل بدل من فعله الذي يدل على الدعاء، سقاكم الله سقيا، هنا دعاء، إذن يجب حذف العامل في المفعول المطلق إذا كان هذا المفعول المطلق بدلا من فعله الدال على الأمر أو النهي أو الدعاء. وهذه هي الحالة الأولى من حالات وجوب حذف العامل في المفعول المطلق. الحالة الثانية تبينها الجملة الآتية في قولنا أتوانيا وقد دمرت غزة. هنا المفعول المطلق أو المصدر كلمة توانيا المسبوب بهمزة الاستفهام، وهمزة الاستفهام هنا مع المصدر تدل على التوبيخ والاستهزاء بمن يتوانى ويتقاعس عن نصرة إخوانه في غزة. إذن الغرض التوبيخ، غرض الاستفهام التوبيخ، وجاء بعده المفعول المطلق، فيحذف العامل في المفعول المطلق إذا جاء بعد همزة الاستفهام المفعول المطلق وكان دال على التوبيخ. والتقدير أتتوانوا توانيا وقد دمرت غزة، فحذف العامل في المفعول المطلق وجوبا لأنه جاء بعد همزة الاستفهام الدالة على التوبيخ. وهذه هي الحالة الثانية من حالات حذف العامل في المفعول المطلق. أما الحالة الثالثة من حالات حذف المفعول المطلق فهي تجسدها هذه الجملة، صمودا يا أهل غزة، وها صمودا يا أهل غزة مثل صبرا أهل غزة، أي اصمدوا صمودا، فإما نصرا وإما استشهادا. الشاهد هنا كلمة نصرا واستشهادا، هما مصدران ومفعولان مطلقان منصوبان، ولكن الناصب فيهما أو العامل محذوف، فلماذا حذف العامل؟ نلاحظ أنهما جاء بعد إما التفصيلية، جاء بعد إما التفصيلية، وجاء بعدها كلام محذوف، أي أن التقدير فإما ينصركم الله نصرا، وإما تستشهدون استشهادا. فحذف الفعل وهو العامل لأنه جاء بعد إما التفصيلية، وحذف العامل هنا بعد إما التفصيلية، وبقي المفعول المطلق. إذن يجب أن يحذف العامل في المفعول المطلق إذا جاء بعد إما التفصيلية ويبقى المفعول المطلق. الحالة الأخيرة من حالات وجوب حذف العامل في المفعول المطلق تجسدها الجملة الأخيرة، سعد تقدما تقدما، وإنما سعد تقدما، وهذا من النادر في اللغة العربية. ونلاحظ هنا جاء تقدما تقدما، وهنا تقدما هنا مفعول مطلق مكرر، وهنا مفعول مطلق محصور. فإذا جاء المفعول المطلق مكررا بعد مبتدأ عين اسم عين، فإن خبره محذوف، هنا موجود خبر محذوف تقديره سعد تقدم تقدما تقدما. فلأن المبتدأ جاء اسم عين وخبره فعل، نحذف هذا الفعل لأن المفعول المطلق جاء مكررا، أو يأتي المفعول المطلق محصور بعد المبتدأ الاسم العين والتقدير في هذه الجملة، وإنما سعد يتقدم تقدما، فحذف الخبر وجاء المفعول المطلق، والخبر هنا هو العامل في المفعول المطلق، والخبر هنا أيضا تقدم هو العامل في المفعول المطلق، فيجب حذفه إذا كان خبرا لاسم عين وجاء بعده المفعول المطلق مكررا. والخلاصة لحذف العامل في المفعول المطلق وجوبا تقول: يحذف وجوبا أي المفعول المطلق إذا وقع هذا المفعول المطلق بدلا من فعله دالا على الأمر أو النهي أو الدعاء، مثلما الجمل في المجموعة الأولى. وأيضا يحذف بعد الاستفهام المقصود به التوبيخ كما في الجملة الثانية، أو يكون تفصيلا لعاقبة ما تقدمه بعد إما التفصيلية كما ذكرنا هنا، أو خبرا لاسم عين تكرر أو حصر. وهكذا نعرف متى يجب حذف العامل في المفعول المطلق. ونأتي إلى الحالة الرابعة من حالات حذف عامل المفعول المطلق، وهذه الحالة تختلف عن سابقتها، فهناك مصادر أو مفعول مطلق سمعت عن العرب بنفس الشكل وعاملها محذوف وجوبا، أي وردت عن العرب بنفس الشكل وأصبحت مثل الأمثال على ألسنة الناس بدون أن يذكر لها عامل، في مثل قولنا سبحان الله، معاذ الله، حمدا وشكرا لا كفرا، سمعا وطاعة، صبرا لا جزعا، حجرا محجورا، لبيك وسعديك، حنانيك ودواليك وعجبا. فهذه كلها مصادر وإعرابها مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا، وهي سمعت عن العرب بهذا الشكل بدون عامل. وتقدير المفعول المطلق في الأول سبحان الله أي أنزه الله عن أي نقص، ومعاذ الله أي أعوذ بالله أو أستعيذ بالله، وحمدا وشكرا لا كفرا أي أحمده حمدا وأشكره شكرا ولا أكفره كفرا، سمعا وطاعة أي أسمع سمعا وأطيع طاعة، وصبرا لا جزعا أي أصبر ولا أجزع، أصبر صبرا ولا أجزع جزعا، وحجرا محجورا، ولبيك وسعديك بنفس الشكل. لبيك وسعديك هذه وحنانيك ودواليك هذه مفاعيل مطلقة وردت مثناه، ولكن هي لا تعني أنها مثنى على وجه الحقيقة ولكن مجازا، لأن التقدير لبيك أي تلبية بعد تلبية، وسعديك أي إسعادا بعد إسعاد، وحنانيك أي تحنن بعد تحنن، ودواليك أي مداولة بعد مداولة، وعجبا أي أعجب. وهذه كلها مصادر وردت بهذا الشكل بدون عامل. بين حكم المفعول المطلق فيما يأتي من حيث التثنية والجمع. انتبه معي وشدد انتباهك في المطلوب من السؤال، بين حكم المفعول المطلق، لا يريد أن تستخرج المفعول المطلق ولكن تريد أن تبين حكمه من حيث التثنية والجمع، هل يجوز أن نثنيه، هل يجوز أن نجمعه. وبالمناسبة أذكرك للفائدة بالقاعدة التي تقول: لا يجوز أن نثني المفعول المطلق أو نجمعه إذا كان مؤكدا لعامله، ويجوز تثنيته وجمعه إذا كان مبينا للنوع أو العدد. وأريدك أن تنطلق من هذه القاعدة إلى الإجابة عن هذا التدريب. الجملة الأولى: سعيت في حاجتك سعيا عظيما، المفعول المطلق سعيا، فهل يجوز أن نثني هذا المفعول المطلق أو نجمعه؟ لتتأمل معي في نوعه حتى تستطيع أن تحدد حكم تثنيته وجمعه. هنا نوعه مبين للنوع، إذن يجوز أن نثنيه، وتأمل معي هذا الجدول: المفعول المطلق سعيا حكمه يجوز لأنه مبين للنوع. الجملة الثانية: أتقن عملك إتقانا، المفعول المطلق إتقانا لفعله أو العامل فيه أتقن. نلاحظ أن المفعول المطلق هنا ماذا؟ مؤكد لعامله، فهل يجوز تثنية المفعول المطلق المؤكد لعامله؟ لا يجوز. إتقانا لا يجوز أن نثنيه أو نجمعه لأنه مؤكد لعامله. الجملة الثالثة: قرأت الكتاب قراءتين، نلاحظ المفعول المطلق قراءتين وهو مبين للعدد، وبداهة ستعرف أنه يجوز تثنيته لأنه مبين للعدد. والجملة التي تليها: رحلت إلى مكة. نقول مكة ولا نقول مكتي لأنه ممنوع من الصرف. ثلاث رحلات المفعول المطلق، وهنا نائب عن المفعول المطلق للتذكير، نائب عن المفعول المطلق لأنه عدد ثلاث، فثلاث رحلات يجوز تثنيته وجمعه لأنه مبين للعدد. والجملة التي تليها: طفت حول البيت طوافا. المفعول المطلق طوافا، لم يأتي بعده شيء، فليس مبينا للنوع وليس مبينا للعدد، فهو مؤكد لعامله أو لفعله. ما هو الحكم؟ لا يجوز لأنه مؤكد لعامله. والجملة الأخيرة في هذا التدريب: دعوت الله دعاء المخبتين. فالمفعول المطلق دعاء للفعل دعوت، ونلاحظ جاء بعده مضاف إليه، فهذا المفعول المطلق مبين للنوع، إذن يجوز تثنيته وجمعه كذلك لأنه مبين للنوع. وننتقل إلى التدريب الثاني، والذي يخص حكم حذف عامل المفعول المطلق، فيقول: بين حكم حذف العامل في المفعول المطلق فيما يأتي، هل جوازا أم وجوبا وما هو السبب. الجملة الأولى: تعسا للخائن. ففي هذه الجملة نلاحظ مفعول مطلق، فأين عامله؟ عامله محذوف. ما حكم هذا الحذف؟ حكم هذا الحذف واجب لأنه بدل من فعله دعاء، فهو يدعو بالتعاسة لأي شخص خائن. الجملة الثانية: جدا لا توانيا. فالمفعول المطلق جدا، والتقدير جد جدا، ولا تتوانوا توانيا. فلماذا حذف العامل للمفعول المطلق؟ وهل هذا الحذف واجب أم جائز؟ نقول إن هذا الحذف واجب لأنه بدل من فعله الأمر، أي جد جدا، وكذلك توانيا لأنه بدل من فعله النهي، لا تتوانوا توانيا. وهنا يقول الشاعر: لأجهدن فإما رد واقعة تخشى، وإما بلوغ السؤل والأمل. نلاحظ: فإما رد وإما بلوغ، جاءت هاتان الكلمتان بعد إما التفصيلية، فهنا موجود بعدهما العامل في المفعول المطلق رد وبلوغ، فأين العامل؟ محذوف لأنه جاء بعد إما التفصيلية، مثل ما هو مبين هنا. واجب الحذف لأنه جاء تفصيلا لعاقبة ما تقدمه، وجاء بعد إما التفصيلية. والبيت الثاني الذي يقول: أسجنا وقتلا واشتياقا وغربة ونأي حبيب إن ذا لعظيم. الشاعر هنا يذكر ما عليه من أشياء وقعت عليه، وهذه الأشياء صعبة، ويقول إن هذه الأشياء عظيمة وشديدة عليه. لنعود إلى الشطر الأول من البيت، يقول: أسجنا وقتلا واشتياقا. نلاحظ هنا مفعول أو مفاعيل مطلقة، وكل هذه المفاعيل المطلقة حذف عاملها وجوبا. لماذا؟ لأنه جاء بعد استفهام يراد به التوبيخ. أسجنا وقتلا أي أقتلا، واشتياقا اشتياقا، جاء بعد استفهام يراد به التوبيخ، فلذلك حذف العامل في المفعول المطلق. وننتقل إلى النوع الثالث من أنواع المفاعيل، وهو المفعول له. وبعض النحاة يقول هو المفعول لأجله، فهناك كتب للنحو تتكلم على أنه مفعول لأجله، وبعض كتب النحو تقول المفعول له، ولا يهمنا الاختلاف بين المفعول له والمفعول لأجله، ولكن كلاهما اسمان لمسمى واحد. وما دمنا في المفاعيل فهو منصوب. ولكي نعرف ما هو المفعول لأجله أو المفعول له، نتأمل الأمثلة الآتية. قال تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. والمثال الثاني يقول اجتهدت رغبة في التفوق. والمثال الثالث جد بمالك شكرا لله على نعمه. فلو تأملنا الكلمات لوجدنا أنها على التوالي، في الآية حذر الموت، وفي المثال الثاني رغبة، وفي المثال الثالث شكرا. فلو لاحظنا لماذا جاءت هذه الكلمات، الله سبحانه وتعالى يتكلم عن المنافقين ويقول هنا يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، لماذا؟ حذر الموت. فالكلمة حذر هي إجابة عن سؤال يبدأ بلماذا. إذن كلمة حذر هي إجابة عن سؤال لماذا يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، فالجواب حذر الموت. وفي المثال الثاني اجتهدت رغبة في التفوق، كلمة رغبة في التفوق هي إجابة عن سؤال يبدأ بلماذا، لماذا اجتهدت، فتكون الإجابة رغبة في التفوق. إذن ركز هنا، كلا المثالين أو الجملتين الآية والمثال الثاني هي إجابة عن سؤال يبدأ بلماذا. لننتقل إلى الجملة الثالثة، جد بمالك شكرا لله على نعمه. فهل كلمة شكرا إجابة عن سؤال يبدأ بلماذا؟ لنجرب أنا وأنت، لماذا تجد بمالك؟ ستكون الإجابة شكرا لله على نعمه. ولو تأملنا ما نوع هذه الكلمات سنجد أنها مصادر فليست أفعال. كلمة حذر مصدر للفعل حذر، ورغبة مصدر للفعل رغبة، وشكرا مصدر للفعل شكر، إذن هي مصادر. ولو تأملنا أيضا لوجدنا أن الذي يحذر هو الذي يجعل أصابعهم في آذانهم. إذا كلمة المصدر هذا حذر شارك العامل أو الفعل أو الناصب له في الفاعل، وشاركه أيضا في الوقت، فيجعلون أصابعهم في نفس الوقت الذي يحذرون فيه الموت. وكذلك رغبة، هم يرغبون في وقت الاجتهاد، وكذلك الذي يرغب هو الذي يتفوق، إذا شارك عامله في الوقت وفي الفاعل. وكذلك شكرا، فالذي يشكر هو الذي يجود بماله، أي شارك عامله في الفاعل. وكذلك وقت الشكر هو وقت الجود بالمال، وقت الفعل، وإذا شارك عامله في الوقت والفاعل. وأيضا لو لاحظنا المصادر هذه لوجدنا أنها منصوبة، حذر رغبة شكرا هي منصوبة. بقي شيء واحد وهو من أين منشأ هذه المصادر، المصدر حذر والمصدر رغبة والمصدر شكرا، من أين منشأها؟ نجد أن منشأها القلب، فهي تأتي من القلب، الخوف والحذر يأتي من القلب، وكذلك الرغبة تأتي من القلب، وكذلك الشكر يأتي من القلب. إذن هذه مصادر تسمى في اللغة العربية مصادر قلبية، ومثلها المصادر التي تدل على الإجلال والاحترام والتعظيم والتحقير والخوف والرهبة والحياء والعلم والجهل إلى آخره. ويقابلها أفعال الجوارح أي الحواس الخمس، مثل القيام، القعود، الضرب، المشي، اللمس إلى آخره. هذه نسميها مصادر قلبية. ومتى ما تجتمع في الكلمة هذه الشروط الأربعة، وهي ماذا؟ المصدرية، أي أنها تكون مصدر، وأيضا يكون منشأها القلب، ويفهم منها التعليل كما تلاحظ، أي تكون إجابة عن سؤال يبدأ بلماذا، وكذلك مشاركة المصدر للعامل في الوقت والفاعل، فهذه الكلمة هي مفعول لأجله أو مفعول له. إذن من اللازم أن تجتمع في الكلمة هذه الأربع الشروط أو الأمور الأربعة المصدرية، أن تكون مصدر، وأن تكون منشأها القلب، وأن يفهم منها التعليل أو تكون إجابة عن سؤال يبدأ بلماذا، وكذلك يشارك هذا المصدر العامل في الوقت والفاعل، فتسمى هذه الكلمات المفعول له أو المفعول لأجله. إذن المفعول لأجله هو المصدر القلبي، والمفهم علة أي يبين سبب حدوث الفعل، وكذلك المشارك لعامله في الوقت والفاعل، وحكمه النصب أي أنه يأتي منصوبا كما بينا في هذه الأمثلة. والآن لنعطيك هذا النموذج للإعراب، لإعراب المفعول لأجله. لنأخذ هذا المثال: اجتهدت رغبة في التفوق. اجتهد هو فعل ماض مبني على السكون على الدال، والتاء هو ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. اجتهدت رغبة. رغبة هنا ليس مفعول به لأن الفعل لم يقع على رغبة، وكذلك ليس مفعول مطلق كما درسنا لأنه لا يبين نوع الفعل ولا يؤكد الفعل ولا يبين عدد الفعل، ولكن نبحث له عن إعراب. هل هو مفعول لأجله؟ هل توفرت فيه الشروط الأربعة؟ هل هو مصدر؟ رغبة مصدر. هل منشأه القلب؟ نعم منشأه القلب. هل يبين سبب الفعل؟ لماذا اجتهدت؟ نعم ستكون الإجابة رغبة، إذن توفرت فيه الشروط. بقي شرط واحد: هل شارك الفعل في الفاعل الذي اجتهده الذي يرغب؟ هل شاركه في الوقت أيضا؟ هل وقت الاجتهاد هو وقت الرغبة؟ نعم. إذن رغبة مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهكذا نقول عندما نتكلم عن المفعول لأجله يجب أن تتوفر فيه الأربع شروط أو الشروط الأربعة. في حرف جر التفوق اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره.
نحو ثلاثة. الإعداد والتقديم الأستاذ عبد الرحمن الحبيشي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.